بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة مشاهدي قناة الندى الأعزاء، أهلا بكم في برنامج آدم وحواء. النهاردة موضوعنا مشاكلنا وأبنائنا. الحقيقة أي بيت في مجموعة من المشاكل، والحقيقة الهدف بتاعنا إن احنا نقدم محتوى ان احنا كل الاسر تنعم بالامان الاسري، ان احنا نقلل من حالة العصبية والفتور، ونحاول نتعامل مع حياتنا بهدوء. عشان كده النهاردة عايزين نتكلم على مشاكلنا، ازاي نتعامل معاها، هل في تأثير على اولادنا، هل يا ترى كل تصرفاتنا داخل البيت ولادنا بيقلدوها، ايه هي الفئات العمرية اللي موجودة معانا وتصنيفاتها، وكل فئة عمرية بتشوفنا ازاي، وايه الطريقة الصح ان احنا نتعامل بيها مع بعض. انا هنا الحقيقة بتكلم على الطرفين، لان الحقيقة انا في الفترة الاخيرة سمعت كمية مشاكل غير عادية عن كيفية العلاقة ما بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، وسمعت كمان ان الولاد بيعملوا ايه وبيمثلوا ازاي، وولادنا بيقلدونا في ايه، والتقليد ده وصل لدرجة ايه. خليني اقول قصة في الاول، وللأسف انا اسف ان انا هقولها، عشان نعرف حجم مشاكلنا وبتؤدي الى ايه. سيدة فاضلة يعني كانت بتتكلم معايا، فبتقول لي زوجي دايما بيتعامل معايا باسلوب عنيف، صوت عالي، في عنف اسري، واولادنا للاسف او احنا مش قادرين نتحكم في تصرفاتنا، او هو مش قادر يتحكم في تصرفاته، وبالتالي الولاد دايما شايفيننا في هذا السجال اللي موجود ما بيننا، السجال الاسري، المشاكل اللي احنا مش عارفين نحتويها. وبالتالي الولد الكبير لما كبر وهو دلوقتي عنده 12 سنة ابتدى يدافع عن امه، فابتدى يتعامل مع باباه. شوف احنا وصلنا لدرجة ايه. ومش عايز اقول هو اتعامل مع باباه ازاي او مع والده ازاي وبانهي طريقة، لان الحقيقة لما انا بقول حاجة زي كده انا بقولها كحاجة استرشادية، كحاجة كلنا لازم نحطها قصاد عينينا، لان للأسف انهيار القيم الاسرية ادى بالتالي الى انهيار القيم التربوية. بالتالي ولادنا شايفيننا وولادنا بيقلدونا في كل حاجة، لدرجة ان الولد ابتدى يتعامل بعنف مع بابا. والحقيقة دي مأساة غير عادية. خلينا نتخيل هذا الولد لما يكبر شوية ويبقى مسؤول عن أسرة، يا ترى هيتعامل مع زوجته ازاي؟ هل الكيان الأسري هنا احنا بنقدر نحافظ عليه؟ هل الولد ده هيقدر يبقى زوج سوي؟ هل هو هيقدر يبقى هيقدر يجيب لنا جيل سوي؟ هيعرف يربي تربية سوية؟ هل الولد ده نقدر نقومه، نقدر نتعامل معاه؟ وده الحقيقة اللي بيفتح عينينا كلنا على مشاكلنا، مشاكلنا احنا وولادنا. ولادنا دول امانة في رقبتنا، ولادنا دول هم حياتنا، هم مستقبلنا، هم الوحيدين اللي احنا كاباء وامهات، كازواج وزوجات، بنتمنى ان هم يبقوا احسن مننا. فعايزين ناخد بالنا مشاكلنا هي ايه، نتعامل معها ازاي، كيفية احتواء هذه المشاكل، تعاملاتنا مع بعض مهما كانت مشاكلنا، طريقة حوارنا قدام ولادنا تبقى عاملة ازاي. من هنا لازم نبتدي نوعي الناس ونقول لهم، لان احنا بنتكلم على كيفية بناء الاسرة، كيفية تقويم الاسرة، ازاي نعمل اسس متينة، كيان متين، اطار عام في التعامل الاسري، ازاي نتعامل مع بعض اي بيت فيه مشاكل، لكن ازاي نعدي هذه المشاكل، ازاي نجتاز هذه المشاكل، ازاي نمر بهذه المشاكل مرور الكرام، ازاي نستفيد من مشاكلنا لتجنب عدم تكرارها. من هنا عايزين نصنف المشاكل الأسرية بتاعتنا، خلينا نصنفها تصنيف عام عشان نعرف يا ترى هذه المشاكل هي فين وتصنيفاتها عاملة ازاي. ومن هنا طالما صنفنا المشاكل هنعرف ازاي نتعامل معها ونعرف احنا فين بالظبط، زي ما احنا متعودين نعمل، لان زي ما احنا قلنا دي حياتنا ودي اسرنا ودول ولادنا، والحقيقة دول امانة في ايدينا، مش عايزين نخلي مشاكلنا تخلينا، وانا اسف ان انا هقول هذا اللفظ، مجرمين في حق ولادنا، وانا اسف ان انا بقول هذا اللفظ، لان ساعات احنا بننسى نفسنا وبنقول ولادنا صغيرين مش فاهمين حاجة، مش مستوعبين، واحنا مش مدركين ان الفئات العمرية الاقل اللي احنا بنقول عليها ان هي مش مستوعبة، اللي احنا بنقول عليها ان هي مش فاهمة، هم اكتر ناس، خليني اقولها بالعامية عشان الناس تفهمني، بيلقطوا مننا، بيلقط مني طريقة كلامي، طريقة مشيتي، بيلقط مني كل حاجة. فمن هنا عايزين نشوف تصنيفات مشاكلنا عاملة ازاي وازاي نقدر نتعامل معاها، بالتالي في اطار هذا التعامل هيبقى التعامل سوي قدام ولادنا، لان احنا المسؤولين عن بناء جيل قادر على تحمل المسؤولية، جيل سوي. فلازم اصنف مشاكلي عشان اقدر اقول ان انا قادر على انشاء جيل سوي. وارجوكم نركز مع بعض في التصنيفات اللي احنا هنقولها عشان ولادنا واخدين بالهم من كل حاجة احنا بنعملها، وبيقلدونا وبيعملوا تجارب وبيمثلوا واحنا في غفلة عنهم، واحنا في غفلة عنهم. والنتيجة انا ما اقدرش الجيل الغير سوي اللي هيطلع ده احمله غير للزوج والزوجة، غير للاب والام. ليه؟ لان انا كبني ادم غير سوي انا مش عارف ازاي اتعامل مع مشاكلي، مش عارف ازاي اصنفها، مش عارف ازاي اعرف ايه المشكلة، او اعرف ان انا في مشكلة، او اعرف ايه هو حجم المشكلة اللي انا فيها. اول مشكلة او اول تصنيف عندي للمشاكل اللي هي المشاكل النفسية والانفعالية. ان احنا دايما بنلاقي في بيوتنا ان احنا في مزاج عصبي او انفعالي نتيجة ضغوط معينة، بالتالي انفعالي دايما بيكون على اهل بيتي، واول رد فعل باخده تجاه زوجتي. وساعات كده بنقول انا بفرغ الكبت بتاعي او اللي جوايا في زوجتي. وبعض الناس بتقول لي يعني انا لو ما طلعتش هذه الطاقة في شريكة حياتي اما لطلعه في مين؟ والحقيقة المفاهيم دي نوعا ما مفاهيم خاطئة، يعني مفاهيم خاطئة. ودايما حتى احنا بنقول لو هي ما استحملتنيش مين اللي هيستحملني؟ والحقيقة الاعتياد على مثل هذه الافعال بتولد حاجة اسمها دايما ان انا دايما ببقى عنيف، بحجة ان انا اهلي هم اللي بيستحملوني، بيتي هو اللي بيستحملني، زوجتي هي اللي بتستحملني. الحقيقة لازم اسيطر كويس قوي على انفعالاتي، واخلي في فرق ما بين اللي بيحصل بره البيت واللي بيحصل جوه البيت. لان الحقيقة كل الضغوط اللي انا بتعرض لها بره البيت الحقيقة الناس اللي جوه البيت، أسرتي اللي أنا مسؤول عنها قدام ربنا في الأول، أسرتي الحقيقة ملهمش ذنب في كل الحاجات اللي بتحصل لي خارج البيت. عشان كده مهما كانت الضغوطات لازم في الأول أتحكم في انفعالاتي، وإن أنا أبقى بني آدم سوي وأفصل ما بين حياتي العملية وحياتي الشخصية، عشان حتى أهل بيتي ما يحسوش إن هم يبقوا متضايقين حتى من وجودي. في ناس من كتر العصبية ومن كتر الانفعال، ساعات بنسمع زوجات بتقول أنا ما بقتش طايقة زوجي، ما بقتش طايقة عصبيته، ما بقتش طايقة انفعاله. فده أول تصنيف عندي اللي هي المشاكل النفسية والانفعالية، وإزاي أنا أقدر أسيطر على نفسي وأعمل الفصل ده ما بين حياتي العامة وحياتي الشخصية. لأن زي ما احنا بنقول أهل البيت بيبقى ليهم احتياجات، بيبقى ليهم مشاكل، بيبقى محتاجين حد يسمعهم، حد يطبطب عليهم. احنا قلنا من كام حلقة احنا عايزين نبتدي مع بعض حاجة اسمها رحلة جبر الخواطر. رحلة جبر الخواطر الحقيقة ده مفهوم عميق ومفهوم جميل. ان انا بدخل اهل بيتي ازاي، بحتويهم ازاي، بحتضنهم ازاي، بيبقوا هما ان انا بفصل حياتي تماما وان هما بيبقوا كل حاجة في الوقت اللي انا بقعده معاهم، ازاي بزود الوقت المخصص ليهم. فالحقيقة اول تصنيف من التصنيفات اللي هو المشاكل النفسية والانفعالية. الحاجة التانية في التصنيف اللي هي بنقول عليها المشاكل الثقافية. والحقيقة في المشاكل الثقافية الحقيقة دايما بتيجي فجوة في العادات وفي التقاليد وفي الوعي والإدراك. فمن هنا بنحس دايما ان في فجوة ثقافية بين الأب والأم نتيجة مفاهيم كتير ونتيجة اختلاف ثقافات واختلاف تربية واختلاف بيئة واختلاف محيط. الفرق ده ساعات بيعمل مشاكل او بيعمل فجوة ما بين الزوج والزوجة. والحقيقة دايما بنرجع تاني وبنقول ان كيفية التأهيل للمقبلين على الزواج، والحقيقة كنا احنا اتكلمنا في حلقة عن كيفية تأهيل الناس دي، والتأهيل ده بيخليني ازاي بدوب هذه الفروق الثقافية والفروق الجوهرية ما بين الزوج والزوجة، عشان يعرفوا ازاي يتعايشوا ويتلائموا ويتوائموا مع بعض، وما نلاقيش هذه الفجوات او هذه الفروق واللي هي بتعمل لي نوع من المشاكل. وهذا النوع من المشاكل والفجوات لو هي موجودة لازم نعرف ازاي ندوب هذه الفروق. وكمان لو احنا ما قدرناش نكتشف هذا التصنيف، بنلاقي ان كل واحد فينا في وادي وكل واحد فينا في اتجاه، وبالتالي ده بيأثر كمان على اولادنا، لان اولادنا بينجذبوا لاحد الطرفين اللي هم بيشوفوا فيه مبتغاهم، او هم بيبقوا راضين عن هذا الاسلوب نتيجة عادات معينة او تقاليد معينة او ناحية ثقافية معينة. بالتالي بيتم اهمال الطرف الاخر، واهمال الطرف الاخر واحساسه بالاهمال بيخليه دايما شخص انفعالي وعصبي، ودايما بيسعى لافتعال المشاكل. من هنا بدل ما انا كان عندي تصنيف واحد بحاول اتلاشاه، عدم قدرتي على تلاشي هذا التصنيف بيدخلني في التصنيف الاول اللي احنا قلناه. بالتالي بيبقى عندي بدل المشكلة مشكلتين ومش قادر اواجههم. عشان كده مهم ان انا اعرف انا فين وهعمل ايه. ناخد معانا اول اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. استاذ هاني.
ايوه يا فندم.
استاذ هاني ازاي حضرتك؟
الحمد لله يا فندم.
اهلا بحضرتك يا فندم. تحت امرك يا فندم.
دلوقتي يا فندم انا متجوز ومعايا 3 ايام.
تمام يا فندم.
تمام كده؟ انا بصلي الحمد لله وبصوم كل حاجة.
تمام يا فندم.
تمام؟ تمام؟
اتفضل يا فندم سامع حضرتك.
وزوجتي ما بتصليش.
تمام يا فندم.
تمام كده؟
هي دي المشكلة؟
وطبعا يعني ايه تفكيرها ان انا بصرف على واحدة وبمشي مع واحدة وانا مش كده خالص.
تمام يا فندم. هل حضرتك حاولت تقومها؟
ساعدتها كتير وفهمتها كتير وكده، لدرجه ان انا يعني زهقت كل شويه تسيب لي العيال وتمشي، تسيب لي العيال وتمشي، تفكيرها كده. كلمت اهلها كتير ومش مقتنعه برضه.
تمام يا فندم، تمام.
انا عايز اعرف هل حرام عليا ولا ايه؟
طيب يا فندم، او مفيش اي استجابه؟
ايه ما بتصليش؟
لا مفيش اي استجابه. انا حضرتك لما حاولت معاها ما كانش في اي استجابه؟
لا في استجابه بس دماغها يعني ايه، عايز ابقى يمشي وخلاص.
تمام يا فندم، طيب انا هجاوب على حضرتك يا استاذ هاني، الحقيقه طبعا لو هاجي اصنف هذا النوع من المشاكل، الحقيقه طبعا هو الزوج هنا بيربط طبعا عدم الصلاه ببعض المشاكل الداخليه عند الزوجه. وطبعا الاستاذ هاني متزوج وعنده 3 اولاد، والحقيقه مفيش استجابه. طبعا هنا في شك دائم، في عناد مستمر ما بين الزوجين، وطبعا مشكله عدم الاستجابه لاي تقويم، سواء من الناحيه المجتمعيه او من الناحيه الاجتماعيه او من الناحيه الاسريه او من الناحيه الدينيه. والحقيقه في بعض التراكمات في الـ في الـ في, في المشكلات اللي موجوده عندي. والحقيقه انا بنصح الاستاذ هاني، هو طبعا بيقول ان هو تدخل او بعض الحكماء تدخلوا وبرضه ما فيش فايده. الحقيقه انا الاستاذ هاني بقول له يا ريت في بعض المختصين، لازم الزوجه تعرض على بعض المختصين، لان هو بيعالج هذا الخلل اللي موجود، الشك المستمر او العند المستمر اللي موجود. الحقيقه في تعاملات، او انا بقول للاستاذ هاني في الاول بس يدي نفسه فرصه بسيطه ويحاول معاها ان هو يحاول يبقى فيه حوار، يبقى فيه مصداقيه، يبقى فيه قرب اكتر، يبقى فيه تودد اكتر للزوجه، يبقى فيه خروج عن النطاق التقليدي او المعتاد ان احنا نعمله. وبعد ما نخرج عن هذا النطاق نحاول في بعض المواقف المعينه او في بعض اللحظات المعينه اللي بيبقى فيها زي ما بيقولوا كده ان احنا قريبين، او بيبقى فيها الحاله المزاجيه بتبقى كويسه، بنحاول نعدل من سلوك الزوجه. لو لم تستجب يبقى بنروح لاخصائي، لان هو بيعمل لنا زي روشته معينه وبيقول لنا ازاي نعدل السلوكيات في نطاق معين، لان انا مش عايز الفجوه تكبر. حتى بعد لجوء الحكماء الفجوه برضه بتكبر، وهي اعتادت على بعض التصرفات اللي هي من وجهه نظري ان هي غير لائقه شويه، ان هي ساعات بتسيب البيت او بتسيب الزوج رافضه لاي توجيه. فالمختصين بيعملوا توجيه بطريقه معينه، فحاول يا استاذ هاني بعد اذنك بطريقه معينه بتعديل السلوك زي ما انا قلت لك كده. لو ما كانش كده ما نخجلش، زي ما انا دايما بقول ان انا اعرضها على اخصائي، ونروح احنا الاثنين مع بعض، ويبقى وهو هيقول لنا نعمل ايه. زي ما انا قلت في علوم كتير في علم النفس، و بتحاول او بتعدل السلوكيات، وبتحاول تقرب بطريقه علميه وبعيد عن الدواء. معانا اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا فندم. انا سامع حضرتك، اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا كنت عايزه اسال حضرتك، هو كان حصل مشكله بيني وبين جوزي.
اتفضلي يا فندم.
فجوزي ده يعني اصر ان انا اعتذر له.
تمام يا فندم.
بس ايه حكم الرجل اللي يخلي مراته تبص رجليه؟ يعني ده هل الشرع حرام ولا ايه؟
حاضر يا فندم، هرد على حضرتك.
طب لو سمحت يا دكتور، انا عايز اعرف رقم تليفون حضرتك.
حاضر يا فندم، في الكنترول هيدي لحضرتك يا فندم. حاضر، عينيا. السلام عليكم حاج محمود.
ايوه يا فندم.
السلام عليكم، ازيك حاج محمود؟
محمد، انا كنت عاوز اشوف طريقه اللي انا اكلم المدام بتاعتي بطريقه ان هي ما تبقاش عصبيه قوي او يوسف.
تمام يا فندم.
فمش عارف اتعامل ازاي، وابقى عندي صبر على الاخر درجه وبرضه مش لاقي حل للحكاية دي. فأتمنى دكتور محمد إن أنا
حاج محمود حضرتك كده. حضرتك متزوج بقالك كام سنة؟
بقالي 35 سنة.
عند حضرتك أولاد؟
ولد وبنت.
تمام يا فندم. العصبية دي بقالها فترة معينة ولا حضرتك من بداية الزواج كان في عصبية؟
لا مش بعد فترة يعني الجواز.
بعد فترة من هل حضرتك حاولت تقومها وهي لم تستجب؟
بحاول والله يا دكتور.
هل في نتيجة للموضوع ده ولا العصبية زي ما هي؟
لا زي ما هي يا ابو يوسف والله مش عارف.
حاضر يا فندم، تحت امرك يا فندم، انا هجاوب حضرتك يا فندم. شكرا حاج محمود. طيب احنا طبعا ده بالنسبه للمتصله الكريمه. معنا اتصال تاني. الو، السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك
يا دكتور.
اهلا بحضرتك يا فندم.
طب لو سمحت بس انا كنت اسال حضرتك على سؤالين.
اتفضلي يا فندم.
بقول لحضرتك انا عندي حاله نفسيه، كل لما بيجي يتقدم لي خطيب او اي حاجه بحس ان انا بالرفض من قبل ما هو يجي، فانا مش عارفه دي حلها ايه. دي اول حاجه.
تمام يا فندم.
تمام حضرتك.
تمام يا فندم.
إيه موضوع الخجل عندي زياده قوي قوي لدرجه ان هو بيخليني لما بتعرض لمكان فيه شغل او حاجه بيبينني ان انا انسانه يعني بالبلد كده عبيطه من كتر الخجل اللي انا فيه، فيخليني اعمل حاجات خارجه عن ارادتي. يعني انا مبين نفسي، انا بحس بنفسي فعلا ان انا شكل عبيط وانا مش كده خالص، بس هو الخجل الزياده ده حتى يعني في درجه ان انا ما باجي انتظر مواصله او حاجه وبتطول عليا، بحس فعلا ان انا واقفه من كتر الخجل مش عارفه ارفع عيني عشان ابص. وكتير من اللي حواليا قالوا لي بطلي الخجل ده، حاولي تخرجي منه، بس انا مش قادره رغم ان حضرتك ان انا 44 دلوقتي. ومعلش سؤال ثالث بعد اذن حضرتك. لو في عاده مش كويسه انا بحبها يعني انا متعلقه بيها وبحاول ابعد عنها بقدر الامكان عشان انا حاسه ان هي ممكن تكون فيها حاجه ربنا مش بيحبها، فانا بحاول والله العظيم بكل الامكان ان انا ابعد عنها، بس غصب عني برجع لها مش بنفس الوقت اللي انا كنت يعني بنفس الوقت اللي انا بعملها كتير، بس انا بخدت منها كتير بس مش زي مش ببعد عنها خالص. فانا نفسي حضرتك تقولي على اي طريقه ان انا ابعد عن العاده السيئه دي.
حاضر.
ومتشكره جدا.
حاضر يا فندم، بشكر حضرتك على اتصالك. بشكر حضرتك على اتصالك. طيب بالنسبة للمتصلة الكريمة الأولى، طبعا يعني مش عيب ان انا اعتذر لزوجي، بالعكس يعني مبدأ الاعتذار حتى لو حضرتك على فكرة مش غلطانة، ده بيدل على قوة وان حضرتك بتقدري وان حضرتك بتحافظي على الكيان الأسري. لكن التصرف اللي بيطلب سواء اعتذار زيادة او زيادة عن اللزوم او مطلوب تصرف معين، ساعات التصرفات دي يعني احنا دايما بنقول للزوج ان انت يعني قدر ان زوجتك يعني بتقدرك ويبقى فيه تقدير وان هي بتعتذر وان هي عندها القوة، لان طبعا الاعتذار ده قوة على فكرة. وانا بحييكي لو انت حتى لو انت مش غلطانة ان انت بتحافظي على الكيان، فانا بحييكي. وحاولي في لحظات معينة تفهمي الزوج ان الاعتذار دي طرق ولي اساليب معينة، وان لازم الزوج يقدر الزوجة ولازم الزوج يحترم الزوجة حتى في طريقة اعتذارها، لان تقدير المرأة ده الحقيقة يعني من 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 شام الرجال، لان في حاجة بتقولك ازاي تكون راجل حتى في قبول اعتذارك في تعاملك مع المرأة، ان الراجل دي اخلاق وتصرفات معينة. فده بالنسبة للمتصلة الكريمة الاولى، ومش عيب ان انا اعتذر لزوجي، ده واجب على كل زوجة حتى لو هي مش مخطئة، ده بيدل على قوة شخصية، مدى تقدير، مدى حب، مدى احترام، مدى حفاظ على كيان معين. الحاج محمود الحقيقة بيقولي ان هو بقاله 35 سنة متزوج، وان الزوجة عصبية شويتين، وان هو بيلاقي بعض المشاكل في كيفية ان هو يسيطر على عصبية الزوجة او ان هو يرجع تاني يتكلم معاها. والحقيقة حاج محمود يعني انا بحييك 35 سنة، وهو بيقول ان الموضوع ده بقاله فترة. احنا دايما مع تقدم العمر بنلاقي ان احنا يعني انا عايز اقولها كده بالبلدي عشان الناس برضو تبقى مدركة للمعنى اللي احنا بنقوله. دايما الراجل كده بعد الاربعين بنقول عليه بالبلدي كده خلقه بيبقى ضيق شوية. الست بتبقى اكثر احتواء، يعني الست دايما بتبقى اكثر احتواء. هنا الموضوع العكس، يعني هنا الموضوع بالعكس، الرجل هو الاكثر احتواء والزوجة هي العصبية. الحقيقة في بعض الحاجات بتخلي الزوج عصبية، او بعض التصرفات اللي ممكن ساعات بتصدر من الزوج الحقيقة بتخليها عصبية. بحاول او نحاول لكل الازواج ان انا راجل بقالي دلوقتي اكتر من 30 سنة متزوج، اكيد عارف ايه التصرفات اللي ممكن تأثر على الحياة الزوجية وبالسلب طبعا، وايه التصرفات اللي ممكن تأثر على الحياة الزوجية بالايجاب. نحاول على قد ما نقدر نبعد عن كل التصرفات اللي بتؤدي الى سلبية العلاقة، وبتؤدي الى هذا النوع من التصرفات اللي ممكن يعمل فتور. وبناشد الزوجات ان الزوجة طبعها هي ليها قدرة كبيرة على التحمل، على العطاء، على الاحتواء اكثر من الرجل. فانا بناشد الزوجة ان هي تبقى اكثر احتواء، اكثر صبرا. العصبية الزايدة دايما بتولد نوع من العند، والعند ده ساعات بيؤدي الى فتور وانهيار مباشر للعلاقة دي. مش عايزين بعد السنين دي كلها يعني نمسك في حاجات معينة ونتعصب عليها، بالعكس احنا خلاص بقى حفظنا بعض، يعني زي ما بيقولوا كده احنا حفظنا بعض، عرفنا كل حاجة عن بعض، ربنا ولادنا، ولو كان عندنا ولاد اكيد اتجوزوا دلوقتي. فاحنا دايما مع تقدم العمر ده شيء طبيعي، بس احنا عايزين نحافظ على ان هو يبقى شيء طبيعي محمود، وما يتقلبش لشيء غير طبيعي وغير محمود، عشان نحافظ على هذه العلاقة اللي المفروض بيسودها الاحترام والود، واللي هي مستمرة لحد دلوقتي. وانا بقول ان هي علاقة ناجحة جدا، وساعات العصبية بتدل على غيرة، على حب، على تقدير زيادة عن اللزوم، بس احنا مش عايزين الموضوع ده يبقى اكثر من حده، وعايزين الزوجة تبقى اهدى وتبقى اكثر توددا. فانا بحيي الحاج محمود، وده بالنسبة للحاج محمود. الحقيقة المتصلة الكريمة الثالثة، الحقيقة هي من نفسها صنفت نفسها، هي بتقول لي انا عندي حالة نفسية. هي دي نوع من انواع الفوبيا، احنا ساعات بنسميه كده انعدام الثقة بالنفس. انعدام الثقة بالنفس الحقيقة بيبقى ليها مؤثرات كتير، فاحنا عايزين او بنناشد كل الناس المحيطين حتى في تربيتنا لاولادنا، ان احنا ازاي بنخليه نوعا ما اعتمادي، يعني ان هو ازاي بيعتمد على نفسه من صغره. لان انا دايما احنا حتى ساعات في حلقتنا النهاردة بنتكلم على بعض النقاط اللي احنا بنتكلم عليها، فحتى بنقول ان في بعض النقاط الحقيقة اللي بتأثر على تربية الولاد. فاحنا دايما بنقول ان التدليل زيادة عن اللزوم، او ان انا بخلي ابني بدلعه زيادة عن اللزوم، او انا اللي بعمله كل حاجة. طالما انا اللي بعمله كل حاجة ومش بخليه يعتمد على نفسه، الحقيقة بيطلع الولد عنده الحالة دي، الحالة دي من عدم الثقة، من عدم القدرة على تحمل المسؤولية. هي بتقولي ان هي دايما بترفض اي حد يتقدم لها، هي حاسة ان هي مش قد الخطوة او مش قد المسؤولية اللي هي داخلة عليها. فهي الفكرة عندها ان هي تبقى مسؤولة عن حد، ومسؤولة عن بيت، ومسؤولة عن اسرة. الموضوع ده بيجيب لها نوع من انواع التخوف الشديد، فهي بترفض من قبل ما بتشوف اي حاجة. والدليل على كده في كل تصرفاتها، حتى زي ما المتصلة الكريمة قالت. فاحنا الحقيقة عايزين حتى نوعي الاب والام والمحيطين بهذه السيدة الفاضلة المحترمة مزيد من الثقة، مزيد من الاحتواء، ان انا بخليها تعتمد على نفسها اكتر، ان انا بديها ثقة، ان انا بخليها تعتمد على نفسها اكتر من كده حتى لو السن كبير. لان احنا مش عايزين الموضوع ده يتحول لحالة نفسية ويعمل حاجز كبير بيني وبين الناس، يعني بيني وبين الناس، بيني وبين اي حد حتى لو ساوي عايز يقرب لي ببقى خايف منه. لو في اي حاجة، في اي وسيلة، في اي شغل، في اي اتجاه بيعمل حاجز، والحاجز ده كل شوية بيزيد، لان انا سايب الامور تتفاقم. ولو هذه السيدة الفاضلة، لو كل المحيطين حاولوا معاها او هي حاولت مع نفسها، والموضوع ده ما جابش نتيجة، ياريت برضو ما يبقاش عندنا الخجل وان احنا نعرض على نفسنا. والموضوع ده موضوع بسيط جدا وعلاجه بسيط جدا مع زمايلنا واساتذتنا في علم النفس، وسهل جدا تجاوزه، وحتى في عدد جلسات بيبقى قليل جدا سهل ان احنا نتجاوز هذا الموضوع ونرجع الثقة بنفسنا والاعتمادية على نفسنا. التصنيف الثالث في المشاكل اللي احنا بنقول عليها اللي هي المشاكل الاقتصادية، والحقيقة ده بيجي لي من تدهور او ان انا بيبقى عندي وضع مالي الحقيقة بيبقى صعب شوية. فبالتالي الوضع المالي لما بتبقى الزوجة عندي مقصرة في ان هي مش قادرة تستحمل وان هي على طول حطاني في ضغوطات وحطاني في اعباء، فالحقيقة بيبقى الوضع المالي ده بيعمل مشاكل أسرية، وبقاش يعني دايما احنا بنقول حتى كده ايه الطرفين مش عايزين يسمعوا بعض، وعلى طول في مشاكل وعلى طول في نكد وطلبات كتيرة والحال على قد الحال ومفيش حد بيقدر ومفيش حد بيراعي واحنا ما بنقدرش بعض. فبالتالي ده بيعمل نوع من انواع المشاكل. عشان كده بيقول احنا دايما نصبر على بعض، وكل واحد او كل زوجين ارتضوا بوضع معين ان هما لازم يعيشوا على قدهم ولازم يحتووا الوضع اللي هما فيه تجنبا لعدم حدوث المشاكل اللي ممكن تنتج عن المشكلة احنا بنتكلم عليها والمشاكل الاقتصادية. وكمان في نوع الحقيقة غاية في الغرابة ساعات بيقابلنا، والحقيقة انا سمعته واندهشت، ان في بعض الناس بتحاول اذلال الزوج. ممكن الزوجة تبقى من اسرة ميسورة الحال، والحقيقة دي انا سمعتها من كذا حد، والحقيقة الواحد لما بيسمع الكلام ده بيحزن وبيزعل والحقيقة بيتضايق. يعني انا سمعت حد في مرة قال لي ان اهل مراته جو مثلا قالوا له لا انت تعمل اللي احنا عايزينه، ده انت كده كده انت عايش في خيرنا. يعني بص يعني انا عايز اقول يعني ايه الكلام اللي بيتقال، ويعني ايه عدم تناولنا للموضوع ده، ويعني ايه عدم التقدير، ويعني ايه عدم احترام رجولة هذا الرجل، ويعني لو الرجل ده قبل هذا الكلام يعني شكله هيبقى عامل ازاي قدامكم، وبعد كده انا ازاي اقول الكلام ده، فين التربية هنا وفين التربية هنا، وازاي احنا نتعامل كده مع بعض. ويعني ساعات الواحد بيسمع حاجات كده يعني غريبة جدا، مش هي عادتنا ومش هي تقاليدنا ومش هي مجتمعاتنا. ازاي يا جماعة نهين الناس، وازاي اقول له انت عايش في خيرنا وانت تعمل اللي احنا عايزينه وتتعامل بالموضوع ده وتمشي زي ما احنا بنقول وتعامل بنتنا زي ما احنا نقول لك، ازاي وكيف هذا الرجل ان هو يقبل هذا الوضع، ولو هو رجل مش هيقبل هذا الوضع وازاي ابقى انا مساهم ان انا اخرب بيتي او اخرب بيت بنتي بايدي، ازاي ما احترمش معايير هذا الرجل وامكانياته وقدره وساعده وابقى في ظهره لحد ما يكبر ويتعدى او يتجاوز هذا النوع من التصنيفات اللي هي المشاكل الاقتصادية، كتصنيف من التصنيفات اللي موجود معانا. معانا اتصال تاني. السلام عليكم.
حضرتك انا اسمي ندى، بقول لك يعني انا لما باجي اقعد مع عيال عمتي او ده بحس نفسي كاني يعني ماليش اي شخصيه قدامهم، يعني بتنرفز منهم، بقعد مع اي حد بتنرفز منه، بحس ان انا مش طايقه نفسي، عايزه اقوم عايزه اقعد لوحدي.
عندك كام سنه يا استاذه ندى؟
عندي 13 سنه.
عندك 13 سنه؟ حاضر يا استاذه ندى، حاضر، متشكر لاتصالك يا استاذه ندى، بحييكي وهرد على حضرتك دلوقتي. طبعا الاستاذه ندى بتتكلم على حاجه في ضعف الشخصيه، بس اسمحوا لنا ناخد اتصال تاني. السلام عليكم. الاتصال اتقطع. طيب الاستاذه ندى بتتكلم على ان هي مش حاسه بنفسها مع الناس اللي بيقعدوا معاها. الحقيقه المشاكل والتصنيفات اللي احنا بنتكلم عليها للأسف بتعود على أولادنا، وده اللي احنا بنقوله. أنا بس بقول التصنيفات وبقول إن هي بتعود على أولادنا. الحقيقة مظاهر القلق نتيجة المشكلات بتاعتنا، وإن احنا دايما بنستعرض مشكلاتنا قدام أولادنا، والحقيقة الانطباعات الذهنية والفئات العمرية هي لقطة فهي بتستوعب، فده بالتالي بيعود في التربية. فمن ضمن هذه المظاهر اللي هي مظاهر القلق، ان انا دايما بحس ان انا قلقان، ان انا دايما مش قادر اتطبع بطبع الناس اللي حواليا، وبالتالي ده بيعود عليا بشيء من العصبية. الحقيقة في الاوضاع العادية، لان طبعا الاستاذة نادى لسه صغيرة، يعني في الاوضاع العادية انا بقول ان الشخص ده لما يبقى كبير شوية ويفضل على هذا النمط، خلينا نقول ان الشخص ده احنا بنقول عليه او بنصنف ان هو شخص مش اجتماعي، مش اجتماعي، ان هو بيبقى عنده مشكلة. ولو سيبنا الموضوع ده بيتضخم، بيبقى عنده مشكلة حتى في تقبل الاخر، يعني في تقبل الاخر، والحقيقة ده بتبقى مشكلة وهتعود بعد كده على الاشخاص دول. عشان كده احنا محتاجين في تعاملاتنا مع الاشخاص، والحقيقة احنا دايما بنوجه النداءات للاباء والامهات والازواج والزوجات، ان هما دايما يخلي الولد يتحول من انعدام الثقة بالنفس ان هو يبقى عنده ثقة بالنفس، ان هو ازاي يتكيف مع اي ظروف واي بيئة. والحقيقة انا بعمل كده عن طريق بعض التجارب، ان انا بحط الولد في اختبارات فعلية، وبحطه في مواقف معينة، وبراقبه من بعيد لبعيد عشان اعلمه ازاي يعتمد على نفسه، ازاي يتكيف، ازاي يتصرف. من هنا بديله الثقة بالنفس، وان هو ازاي بيتكيف مع اي طبيعة او اي مهمة او اي مشكلة او اي تجربة هو بيحط فيها، سواء عملية شراء، عملية بيع، عملية ان انا بشتري حاجة معينة. حتى دايما نعلم ولادنا من صغرهم ازاي يختاروا حاجتهم بنفسهم، واوجهه عشان اوصله للذوق اللي انا عايزه، للتجربة اللي انا عايزها، فاخليه يخوض التجربة بنفسه. من هنا انا بديله الثقة والتكيف اللي احنا عايزينها منه، ان هو يبقى عنده ثقة في نفسه، ان هو ازاي يتعامل مع الاشخاص، وان هو عنده يبقى هذا النوع من انواع التكيف في كيفية التعامل مع الاخرين وما خافش عليه. بالتالي لما بيكبر بيبقى اجتماعي وعنده المحتوى بتاع كيفية تقبل الاخر. عشان كده مهم جدا في المشاكل احنا بنتكلم عليها، سواء مشاكل نفسية، سواء مشاكل ثقافية، سواء مشاكل اقتصادية زي ما احنا بنقول، سواء مشاكل صحية، سواء مشاكل اجتماعية، التصنيفات دي كلها ده اللي بتخليني ان انا ابص على تعاملاتنا او تعاملاتنا احنا كاباء وامهات، وتعاملاتنا احنا كازواج وزوجات، في كيفية ان انا ابص على اولادي اللي بيقلدوني، ان انا ازاي ابني شخصيتي انا داخل البيت، ازاي يبقى في احترام متبادل بين الابوين او بين الزوجين، وبالتالي ده هيرمي على الولاد عشان لما يقلدوني، طالما انا الشخصية بتاعتي سوية، طالما انا مفيش اي انفعال، طالما انا في احترام متبادل، طالما انا في حوار، طالما انا في نقاش، طالما انا في اتصال مستمر بيني وبين شريكي، ده انا هنا بديله المثل، بديله القدوة في كيفية ان هو يقلدني وان هو يطلع سوي. غير كده انا بساهم في ان يبقى عندي اشخاص غير اسوياء. والحقيقة العنف والمشاكل الاسرية لما بستعرضها قدام ولادي، الحقيقة ده بيخلي بعض المظاهر اللي بتبان عشان نبقى عارفينها ونعرف ازاي نتعامل معاها. الحقيقة انا بلاقي ان في نوبات نفسية حادة ساعات بتنتاب الولاد لما يبقى في مشاكل على طول، ويبقى في عنف، وبيبقى في صوت عالي، وان انا بستعرض مشاكلي وانا مش واخد بالي ان ولادي شايفيني، او ولادي هم داريانين باللي انا بعمله، ومش عارف ازاي يبقى في حوار مغلق بيني وبين شريك حياتي. فده بيعمل نوبات نفسية حادة، بيعمل مظاهر قلق، بتؤدي الى تبول لا ارادي، بتؤدي الى ان انا في قضم في الضوافر، بتؤدي الى ان انا دايما بلاقي الولد الصغير بيشد في الشعر، سواء شعره هو او شعر الناس، في مظاهر عنف بتبان حتى في الفئات العمرية الاقل القليلة، اللي انا بقول دول صغيرين، دول مش واخدين بالهم، دول مش داريانين، لما يكبروا شوية هحاسب على تصرفاتي. عشان انا بقول هنا مشاكلنا وابنائنا، مشاكلنا بتترمي على اولادنا، الولاد ازاي بيقلدونا. تمام. بلاحظ كمان ان في تراجع غير عادي في المستوى الدراسي، تراجع غير عادي في المستوى الدراسي، وده الحقيقة بيعمل تأخر في التعليم وتأخر في الاستيعاب، وده الحقيقة بيعمل مشاكل كارثية بعد كده. بالاضافة ان انا بديهم فريسة ان هم ممكن يضيعوا مني وياخدوا مواقف معينة تجاه احد الطرفين لما بيلاقونا في حالة احتدام المشاكل وفي حالة ان انا اوصل لعنف بطريقة معينة بياخد الاولاد بياخد صف احد الابوين وبيتصرف بعنف تجاه الطرف الاخر وبيقلد ابوه بالطريقة دي. بالتالي هذا الابناء هيعملوا كده في حياتهم، هيعملوا كده في اسرهم، هيعملوا كده في ازواجهم، هيعملوا كده في ولادهم. عشان كده مهم جدا ان انا اعرف ان ولادي بيقلدوني حتى من هم صغيرين. مفيش حاجة اسمها الولد ما بيفهمش، الولد فاهم كل حاجة من الفئات العمرية الاقل، شايفني وبيقلدني وبيعمل كل حاجة. وعلى فكرة لو دخلت عليه فجأة، وده لو انا بتابع، هلاقيه بيقلد نفس اللي انا او اللي هو شافني فيه، بيقلده مع اخته، بيقلده مع اخوه. فمن هنا لازم ناخد بالنا احنا كاباء واحنا كامهات من التصرفات بتاعتنا، من خلافاتنا الشخصية، ازاي هي ما تبقاش قدام الولاد، ما تبقاش النقاش والحوار ما يبقاش. ولازم احنا نتابع كل اللي احنا بنقوله، وان احنا لازم نحتوي ولادنا، والحقيقة لازم نقعد معاهم ولازم نتابعهم ولازم نحسسهم ان احنا الامان بتاعهم، ولازم يبقى فيه قائد ويبقى فيه رب للأسرة هو اللي مسؤول وهو الناس كلها بتحترمه والناس كلها بتقدره. وازاي ان احنا ما نعرضش مشاكلنا قدامهم، وازاي احنا في غرف المغلقة اللي احنا نعرض مشاكلنا ويبقى بهدوء ويبقى فيه حوار ويبقى فيه انصات، ونحاول نقعد معاهم ونفهمهم ان احنا بنختلف من اجل حياة افضل. ان احنا لما بنختلف مش معنى كده ان انا اختلف واحتد وعلي صوتي وابقى عنيف جدا مع طرف الاخر وفي الاخر اقعد معاه وفهمه، مش هيفهمني. لكن انا بيبقى فيه اسلوب للحوار، اسلوب هادي، اسلوب بناء، عشان هو يتعود، او انا بعلمه حتى ثقافة الاختلاف. لازم احنا نبقى قدوة لاولادنا، قدوة لابنائنا. فلازم احنا نديهم ان احنا نبقى القدوة، وفي نفس الوقت نحسسه بالامان اللي هو الامان الاسري، وان احنا غير قدوته، وغير ان احنا بنحسسه للامان ان انا ازاي بظهر له مدى حبي وعطائي لشريكي اللي هو الطرف التاني، وده هينعكس بالايجاب عليه. لكن كل ما تصرفاتي بتبقى سلبية، انا ببعث الطاقة السلبية على كل اللي في البيت وخصوصا الاولاد، وبالتالي هم بيقلدوني. وكل ما تصرفاتي بتبقى ايجابية، بالتالي انا ببعث هذه الطاقة الايجابية على كل البيت، وبالتالي هم هيقلدوني في الايجابيات بتاعتي. من هنا دايما احب اقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا وارحمنا، أنت مولانا يا رب العالمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وإلى أن نلتقي في لقاء آخر وبرنامج آدم وحواء، بشكر الحقيقة مخرجنا الأستاذ أيمن نبراوي، مدير البرامج الأستاذ أحمد نصر. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.